بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بقي بحثان من هذا الفصل، بحث في الأمر بعد الأرمل أنه هل يحمل على التأسيس أو التأكيد مع وحدة المتعلق للأمرين والشرط، وهذا بحث واضح تقرأونه في الكتاب لا يحتاج إلى بيان زائد. البحث الثاني الذي هو المهم، وهو أنه إذا نصف الأرمح الدال على الوجوب بل دليل بقاء على أنه نسخ الوجوب، فهل يمكن إثبات الجواز، جواز الفعل وعدم حرمته مثلا بالدليل الناسخ أو بالدليل المنسوخ أو بالأصل العملي أو لا يمكن؟ البحث صار في إمكان إثبات الجواز، جواز الفعل وعدم حرمته، الجواز بالمعنى الأعم للأقل، بالدليلين، بالدليل الاجتهادي وأخرى بالأصل العملي. أما إثباته بالدليل الاجتهادي فلا إشكال أنه لا يمكن إثباته بالدليل الناسخ، لأن الدليل الناسخ مفاده نفي الوجوب ونسخه ورفعه بقاء. أما أنه هل يكون فعله جائزان أو لا أو محرمان، هذا أجنبي عن مدلول الدليل الناسخ وهذا واضح. فإنما الذي يتوهم إمكان إثبات الجواز به هو الدليل المنسوخ، إلا أن المشهور أنه لا يمكن إثباته بالدليل المنسوخ أيضا، وأن الدليل المنسوخ كان له مدلول واحد مثلا وهو الوجوب، وقد نسخ إثبات الجواز بالمعنى الأخاص أو بالمعنى الأعام وهو عدم الحرمان، لا يمكن بهذا الدليل. لكن على بعض المباني قد يقال بإمكان إثبات الجواز بالدليل المنسوخ، وهنا يذكر السيد الشهيد تقريبات أربعة على بعض المباني الأخرى إثبات الجواز بالمعنى العام، إلا أنها مبنية كلها على مبان غير تامة. التقريب الأول أن يقال بمبنى عدم التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية، وأن المدلول المطابقي حينما يسقط المدلول الالتزامي يمكن أن يبقى على حجيته. وهنا الدليل المنسوخ له مدلولان، مدلول مطابقي وهو الوجوب، مدلول الالتزامي وهو عدم الحرمة، فإن ثبوت الوجوب لازمه انتفاء الحرمة لا محالة. والدليل الناسخ جاء وأسقط دلالة الدليل، أسقط دلالة الدليل المنسوخ لحاضر مدلوله المطابقي وهو الوجوب، أسقطه عن الحجيات باعتبار دلالته على نسخ هذا الوجوب، فيبقى حينئذ دلالته الالتزامية على عدم الحرمة على الحجية بناء على عدم التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية، وأن أحدهما إذا سقط بالدليل الأقوى أو بال معارضة الثانية يمكن أن يبقى على الحجية. وهنا الوجوب علمنا بانتفائه وأما الحرماء نفي الحرماء الذي هو معنى الجواز بالمعنى العام، انتفاء الحرماء محتمل أن يكون باقيا وهو مدلول الدليل، كان مدلولا التزاميا للدليل المنسوخ فيبقى على الحجة بناء على عدم الكراهية. هذا تقريبا. التقريب الثاني أن يقال بأن الدلالة، أولا نذكر التقريبات ثم المناقشة فيها، أولا نذكر التقريبات ثم المناقشة فيها، أن الدلالة الدليل المنسوخ منحل بحسب الحقيقة إلى دلالتين تضمنيتين، دلالة تضمنية على، وحينئذ نبني في بحث قادم سوف يأتي في العمومات أن الدلالات التضمنية تبقى على الحجية حتى مع سقوط المدلول المطابقي، ليس كالدلالات الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. فمثلا بهذا المبنى حينئذ الكبروي نطبقه في المقام ونقول أن الدليل المنسوخ فيها دلالتان تضمنيتان مجموعهما يشكل الدلالة المطابقية، وذلك لأن الوجوب مركب من جزئين في الواقع، من طلب الفعل والمنع عن الترك، الأمر يدل على طلب الفعل وعلى المنع من الترك، مجموعهما ينتزع منه الوجوب. الدليل الناسخ رفع المجموع، قال أن هذا المجموع ليس تاما، ويكون قدر المتيقن من حينئذ انتفاء المنع من الترك الذي هو فصل الوجوب. وأما مطلوبية الفعل والإذن في الفعل فيكون حينئذ محتمل البقاء، بما أن الوجوب مدلوله مركب إذن فدلالته على هذا الجزء تبقى على الحجية لأنها دلالة تضمنية. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث أيضا مبني على نفس الكبرى لكن يطبق الصغرى بشكل آخر، لا على أساس أن الوجوب مركب من جزئين الإذن أو طلب الفعل والمنع من التارك، بل الوجوب منع من التارك، بل الوجوب حتى إذا كان واحدا بسيطا أمرا واحدا بسيطا مع ذلك يقال بأنه الأمر والدال الأمر الدال على الوجوب دال على الإرادة التشريعية الوجوبية اللزومية لا محالة، ولو بالدلالة التصديقية والإرادة الشريدة التي هي روح الحق وحقيقة الحق لها مرتبتان لا محالة، فإن الإرادة والحب الشديد الذي ينتزع عنه الوجوب أو يعتبر في مورده الوجوب والذي هو روح الحق لها مرتبتان لا محالة، ذات الإرادة والطلب والحب وشدتها، وحينئذ ما يعلم بانتفائه من هذا المدلول التصديقي للدليل المنسوخ إنما هو الإرادة الشديدة، الإرادة الشديدة غير موجودة بقاء جزمان للعلم بالناس. وأما الدلالة على ذات الإرادة هذه الدلالة لا يعلم انتفائها، فلعل أصل الحب وأصل الإرادة ذاتها باقية. بما أن الدليل المنسوخ كان يدل عليهما معا، كان يدل على هذا المدلول التصديقي المركب من مرتبتين، أصل الطلب وشدته، أصل الحب والإرادة وشدتها، إذن فدلالته على أصل الحب وأصل الإرادة لا وجه لإسقاطه حينئذ بعد أن كان دلالة تضمنية. هذا إذن تقريب ثالث. تقريب رابع مبني على مبنى المرزا، مدرسة المرزا في باب الوجوب، إن المرزا قال بأن الوجوب مستفاد من حكم العاقل وليس مجعولا شرعيا، المجعول الشرعي إنما هو الطلب، وهذا الأمر على الطلب حينما لا يكون معه إذن في التارك من المولى وترخيص في التارك، العقل يحكم بلزوم الطاعة والوجوب، فالوجوب بحكم العقل، وأما المجعول الشرعي فهو أصل الطلب، طلب الفعل أو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وعدم الترخيص والإذن من قبل المولى بالتارك. فإذا كان هكذا حينئذ يقال الدليل الناسخ للوجوب قبل أن يرد، وكان طلب الفعل موجودا والترخيص في التارك إذا لم يكن من المولى موجودا، إذا فكان العقل ينتزع الوجوب. الآن حينما يرد ما يدل على عدم الوجوب، إذا فهذا بحسب الحقيقة يدل على أنه مرخص في التارك وليس المكلف ممنوعا من التارك، لهذا المقدار يثبت بالدليل الناسخ. وأما أن الطلب أيضا ارتفع أصل الطلب، يمكن أن يكون الطلب باقيا، ونتمسك بدلالة الدليل المنسوخ لإثبات أصل الطلب، وتكون دلالة مطابقية حينئذ لا تضمنية فضلا عن التزامية، لأن مدلول الأمر عند هذا المسلك إنما هو الطلب، فأصل المدلول المطابقي يمكن أن يبقى، والدليل الناسخ قد يرفع بحسب الحقيقة المنع من التارك، يرفع المنع من التارك، يرفع عدم الترخيص في التارك، عدم الإذن والترخيص من الشارع في التارك يرتفع بالدليل الناسخ، أما أصل الطلب الذي كان هو مدلول الأمر المطابقي تمام المدلول لا بعضه فضلا من أن يكون مدلولا التزاميا، فلماذا يرتفع يتمسك بالدليل المنسوخ لإثبات أصل الطلب؟ غاية الأمر طلب يجوز تركه، أذن في تركه بالدليل الناسخ، مأذون في تركه، ومن هنا لا وجوب يرتفع الوجوب، لكن أصل الجواز بمعنى أصل المطلوبية الجواز بمعنى العام الذي يصدق على الاستحباب أيضا والرجحان أيضا يكون حينئذ مستفادا من دليل الوجوب من الدليل المنسوخ. هذه المباني الأربعة التي عليها يقرب إن كانوا إثبات الجواز بالمعنى العام، تارة بمعنى نفي الحرمة، وأخرى بمعنى أصل المطلوبية والإرادة والحب أو طلب الفعل، أصل رجحان الفعل، نثبته حينئذ بأحد هذه التقريبات، إلا أن هذه التقريبات كلها فيها إشكال. أولا إشكال مبنائي، بمعنى أنه لا يتم على المبنى الصحيح، وأخرى فيها أيضا إشكال بنائي، يمكن أن يشكل على كل تقريب من هذه الإشكالات بنائية. أما الإشكال المبنائي فهو مبني على أن الأمر عندنا على ما تقدم مدلوله الوجوب وضعا، وأن الوجوب مجعول شرعي، وأنه ليس أمرا تركيبيا أصلا، ليس الوجوب المفاد بالأمر مدلول تركيبي بل مدلول بسيط، تقدم مثلا تفسيره في البحث النسب والمعاني معنى صيغة الأمر المعاني النسبية، فلا هو بحكم العقل والمدلول للأمر الطلب فقط، ولا هو مركب المدلول وحداني بسيط، هذا المدلول مجعول شرعي مثلا، وهذا المجعول الشرعي قد رفعه ونسخه الدليل الناسخ، وحينئذ إثبات شيء آخر يحتاج إلى دليل آخر، لا يوجد في المقام دليلون. فعلى هذا المبنى إذن من الواضح أنه لا يمكن إثباته بالدليل الناسخ. وأما هذه المباني الموجودة في هذه التقريبات الأربعة فكلها غير قابلة للقبول. أما الأول التبعية بين الدلالتين، عدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية، بأن يقال أن هذا المدلول وإن كان بسيطا واحدا لكن له مدلول التزامي وهو نفي حرمة، وهذا نفي الحرمة الذي هو معناه الجواز بالمعنى العام عدم الحرمة يبقى على الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي. فهذا مبني على مبنى غير مقبول وهو عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية، فإن هذا المبنى لم نقبله وإنما قلنا بالتبعية بينهما الحجية والسقوط أيضا. هذا الإشكال المبني على التقريب الأول. ويوجد عليه على التقريب الأول إشكال بنائي ذكره سيد الشهيد وحاول أن يدفعه. حاصل الإشكال البنائي أنه هنا لو سلمنا عدم التبعية بين الدلالتين، مع ذلك نقول أن الدلالة على نفي الحرمة هنا أيضا تسقط، تسقط بالمعارضة، لأن مدلول دليل الوجوب المنسوخ، الدليل المنسوخ له لم يكن له مدلولا التزاميا واحدا هو عدم الحرمة، بل كان له ثلاث، كان له أربعة مداليل التزامية: عدم الحرمة وعدم الاستحباب وعدم الكراهة وعدم الإباحة بالمعنى الأخص، إباحة بالمعنى الأخص بمعنى جواز الفعل والترك وتساويهما. هذه الأحكام الأربعة، والتي خامسها الوجوب، هذه الأحكام الأربعة كلها كانت منتفية بدلالة الدليل المنسوخ الدال على الوجوب، لأن الأحكام الخمسة متقابلة متضادة، ثبوت أي واحد منها يقتضي انتفاء الأفضال الأخرى، فالدال على ثبوت أي واحد منها يدل بالمطابقة على ثبوت ذا وبالالتزام على نفي الأفضال الأخرى. فدليل الوجوب مدلوله المطابق ثبوت الوجوب، مداليله الالتزامية انتفاء الأحكام الأربعة الأخرى. وحينئذ حينما علمنا من الخارج بالدليل الناسخ انتساخ الوجوب، نسخ الوجوب، سوف تقع معارضة بين الدلالات الالتزامية الأربعة، لأنه سوف يعلم بأن أحد هذه الدلالات الأربع مخالفة للواقع، لا يمكن أن تكون كلها مطابقة للواقع مع انتفاء الوجوب، إنه معناه ارتفاع الأحكام الخمسة، ويعلم بأن الأحكام الخمسة ليست مرتفعة، فإن الواقع لا حكم لا محال. إذن تقع المعارضة بين الدلالات الالتزامية الأربع لدليل الوجوب فتسقط عن الحجية أيضا. فإذا سقطت فلا يمكن حينئذ إثبات الجواز بالمعنى العام أي نفي الحرمة حتى بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية أيضا سقطت كالمطابقية بهذا حسب الحقيقة. الدليل المنسوخ كما يسقط المدلول المطابقي الدليل الناسخ كما يسقط المدلول المطابقي للدليل المنسوخ يسقط المدلول الالتزامي، لأنه يوجب العلم الإجمالي بكذب أحدها، أحد مداليلها الالتزامية، فلا يبقى حينئذ ما يثبت لنا انتفاء الحرمة وبالتالي الجواز بقاءً، لا يبقى ما يثبت لنا الجواز بقاءً. هذا الإشكال البنائي على المبنى الأول، التقريب الأول زائدا على الإشكال المبنائي. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأن هذا يمكن الجواب عليه، لأن هذه الدلالات ليست أربعة الالتزامية بل ثلاثة: عدم الإباء، عدم الحرمة، وعدم الاستحباب، وعدم الكراهة دلالات التزامية. وأما الإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص، فها الإباحة بالمعنى الأخص ليس إلا بمعنى الإباحة بالمعنى الأخص عبارة عن انتفاء الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة، فإن الإباحة بالمعنى الأخص معنى هذا الفعل الذي ليس مجعولا فيه لا الحرمة ولا الإباحة ولا الكراهة ولا الاستحباب ولا الوجوب، فانتفاء الأحكام الأربعة في مورد هو الإباحة بالمعنى الأخص. فإذا كان الإباحة عبارة عن هذا، إذن فدليل الوجوب نفيه للإباحة ليس بالالتزام بل بالمطابقة، لأن مجموع النفي النوافل الأربعة هي الإباحة، وما يثبت أحد النوافي ينفي لا محل الإباحة بالمد المطابقي لا بالمد الالتزامي، لأن هذا نقيضه لا محالة، نقيض انتفاء الأربعة الأحكام الأربعة ثبوت أحد الأحكام الأربعة، فإن هذا نقيضه بحسب الحقيقة لا لازمه. إذن فالإباحة تنتفي بالدلالة على الوجوب بدلالة الدليل المنسوخ الدال على الوجوب بدلالته المطابقية لا بدلالة الالتزامية فيه، فدلالاته الالتزامية ثلاثة لا أربعة. وأما انتفاء الإباحة فهو نفس ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب معناه انتفاء النفي في النفي إثبات، معناه انتفاء الأحكام الأربعة بحسب الحقيقة وثبوت أحد تلك الأحكام، هذا هو المدلول المطابقي لدليل الوجوب. إذن فدليل الوجوب ينفي الإباحة بالمطابقة لا بالالتزام، وإذا كان ينفي الإباحة بالمطابقة لا بالالتزام فليس له دلالة التزامية أخرى غير هذه الدلالات الثلاثة. وهذا المدلول المطابقي النافي بحسب الحقيقة للإباحة بالمعنى الأخص جاء نافي له في مرحلة البقاء وهو الناسخ، الدليل الناسخ نفى لنا هذا المدلول المطابقي، فيكون بحسب الحقيقة لنا الآن نوافي ثلاثة، نوافي أربعة لا خمسة، ثلاث نوافي للأحكام الثلاثة الأخرى الحرمة والاستحباب والكراهة مدارين التزامية، ونفي من الدليل الناسخ ونفي الوجوب فيثبت الإباحة، فيكون الإباحة ثابتا بضم دليل النفي الثابت للوجوب الثابت من الدليل الناسخ إلى النوافل الثلاثة الالتزامية بالدلالة الالتزامية للدليل المنسوخ فيثبت الإباحة حينئذ، ولا يوجد في البين ما ينفي الإباحة بالمعنى الأخر، فإنما كان ينفي الإباحة بالمعنى الأخص إنما هو المدلول المطابق لدليل المنسوخ، فقد سقط هذا المدلول المطابق بالدليل الناسخ الذي يكون أقوى من حسب الفاظ مقدما عليه. إذن يكون الإباحة بالمعنى الأخص هنا ثابتا ومستنبطا مدلولا مثلا التزاميا للدلالات الالتزامية للدليل المنسوخ بضمها وهي ثلاثة لا أربعة إلى الدلالة المطابقية للدليل الناسخ وهو نفي الوجوب، فيثبت انتفاء الأحكام الأربعة وهي تستلزم الإباحة لا محالة بالمعنى الآخر. هذا الجواب الذي يذكره السيد الشهيد على هذا الكلام. هذا الجواب قابل للمناقشة، وذلك لأن الدليل لأن الإباحة بالمعنى الأخاص يراد به على المناقشة الآن نؤجلها لنكمل البحث. التقريب الثاني من هذه التقريبات أيضا فيه إشكال مبنائي وإشكال بنائي، أما الإشكال المبنائي فهو أنه مبني على أن يكون الوجوب مركبا من مثلا جزئين، طلب الفعل والمنع من الترك، ويقال حينئذ الدلالة في دليل الوجوب يكون دلالة على مجموع أمرين، طلب الفعل دليل المنسوخ، طلب الفعل والمنع من الترك، والدليل الناسخ المقدار الذي يرفعه إنما هو المنع من الترك، أما أصل طلب الفعل لا يرفعه لأنه لا يدل على عدم مطلوبية الفعل وإنما يقول ليس واجبا، والطلب يمكن أن يجتمع مع ارتفاع الوجوب لأن يكون مستحبا راجحا. إذن نثبت الطلب بالدلالة التضمنية وهي غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. هذا إشكاله المبنائي منع الصغرى، كبرى أن الدلالة التضمنية تكون تابعة للدلالة المطابقية هذه الكبرى كبرى في الجملة سوف يأتي قبولها، لكن فيه إشكال مبنائي هنا، حاصله أنه إشكال مبنائي صغروي، وهو أن الوجوب ليس مركبان من اعتبارين، اعتبار طلب الفعل مثلا، اعتبار منع من التهاب، وإنما هو اعتبار واحد أو مدلول تصوري واحد، نسبة إرسالية واحدة ونحو ذلك، وليس فيه تركيب بين معنيين في مدلول الآمر بحاضر الدلالة على الوجوب أو الطلب الوجوبي. هذا الإشكال المبنائي الذي يرجع إلى إشكال الصغرى. ويوجد إشكال آخر أيضا، وهو إشكال في أننا حتى لو قبلنا الصغرى وأن الوجوب مركب مثلا من جزئين، مع ذلك نقول أن مجرد التركب في مدلول دليل لا يكفي لبقاء دلالته في جزئه وبعضه على الحجية بعد سقوط بالمدلول المطابقي، وإنما لا بد وأن تكون هاتين الدلالتين التضمنية، أن يكون هذا التركب في عالم الدلالة، لا يكفي التركب في عالم الثبوت، لا بد أن يكون في عالم المدلول، لا بد أن يكون الدلالة أيضا دلالتان، مجرد أن المدلول مركب لا يكفي، بل لا بد أن تكون الدلالة أيضا متكثرة ومتعددة، بحيث تكون هناك دلالتان ولو على مستوى المدلول التصديقي، تكون هناك دلالتان تصديقيتان. وهذه نقطة سوف نثبتها في بحث العام والخاص، هناك في بحث التخصيص وحجية العام المخصص في الباقي سوف نبين نقطة ذلك، وتقول هناك أنه لا، الدلالة التضمنية ليست مطلق الدلالة التضمنية حجة، وإنما الدلالة التضمنية التصديقية التي تكون دلالة مستقلة بحسب الحقيقة، مجرد الدلالة التضمنية التصورية التحليلية نسميها هناك الدلالة التحليلية لا تكفي للحجية، مجرد أن مدلول هذا الدليل أمر مركب من جزئين لا يكفي أو من أجزاء لا يكفي، لو علم بانتفاء المجموع نقول حينئذ بعض تلك الأجزاء يحتمل بقاؤها فتمسك بالدليل لإثبات بقائها، أو ما يدل على الخاص مثلا لو علم بعدمه نقول أصل الجامع والكلي والمطلق الثابت في هذا الخاص، حينما يقول جاء إنسان نعلم أن الإنسان لم يجي له، يحتمل أن يكون جاء جنس الحيوان، فنقول أنه الإنسان يدل على أن الجائي حيوان وأنه حيوان خاص وهو الناطق، فإذا كان الخاص معلوم الانتفاء لكن العام محتمل الوجود يتمسك بالدلالة التضمنية للخاص على أصل مطلق الجنس والعام الموجود فيه الكلية الموجود فيه وأن الكلي باق موجود هنا، هذا غير تامين، لأن الدلالة التضمنية لابد أن تكون دلالة تصديقية، أي هناك تكثر في الدلالات التصديقية، وهذه نفسها سوف تأتي. هذا إشكال ثاني بنائي أيضا، حتى لو قبلنا التركيب الوجوب فإن هذا تركيب تركب في المدلول، لا أن هنا دلالتان مستقلتان تضمنيتان للدال في المقام أو دلالة تضمنية تصديقية غير موجودة. هذا الإشكال على هذا. التقريب الثالث، الإشكال المبنائي عليه مبني على من ينكر أن يكون روح الحق وحقيقة الحق متقاوما بالإرادة التشريعية، لو أنكرنا أيضا هذا فيه إشكال مبنائي، ولو قبلنا أن حقيقة الحق عبارة عن الإرادة والحق وأنه هو المنجز كما لعله يستفهم من كلمات الشهير قبوله بهذا المبنى فوقا للمحقق العراقي أيضا، حينئذ الإشكال المبنائي لا يرد هنا، لكن يرد الإشكال الثاني البنائي، وهو أن هنا أيضا هذه الدلالة دلالة تضمنية تحليلية وليست دلالة تضمنية تصديقية مستقلة، أي الأمر له دلالة واحدة على وجود إرادة خاصة وهي الإرادة الشديدة، هذه الإرادة الخاصة، وهذا المدلول التصديقي يعلم بانتفائه، ثبوت ذات الإرادة على حينئذ مدلول تضمني تحليلي تصوري لا تصديقي لدليل الأمر من قبيل إثبات الكلي مع انتفاء الفرد بما يدل على تحقق الفرد أو انتفاء إثبات الجنس بما يدل على مثلا وجود نوع من وعلم بكذب هذا النوع أنه لا يكون موجودان أنه لا يمكن إثبات النوع الجنس الكلي هناك. هنا أيضا هكذا هذا التقريب الثالث مع جوابه. التقريب الرابع أيضا فيه إشكال مبنائي وهو أن هذا المبنى غير مقبولين وقد تقدم في بحث الأوامر أن دلالة الأمر على الوجوب ليس بحكم العقل وإنما هو نفس المجعول الشرعي. هذه الوجوب مرتبة وخصوصية في الطلب وليس أمرا مربوطا بحكم العاقل منتزعا من مجموع أمرين ما يجعله الشارع من الطلب وعدم إذنه وترخيصه في التالي. وهذا الإشكال المبنائي هناك مسجل ويمكن تسجيله إشكال بنائي أيضا هنا لم يسجله السيد الشهيد. وحاصله بأن يقال أن الدليل الناسخ فرق بين الدليل الناسخ وبين الإذن من التارك. لو كان الدليل يدل على الإذن في التارك نعم حينئذ يقال هذا لا ينافي المدلول المطابق لدليل الأمر فيبقى الأمر على حاله في بقائه على مدلول المطابق فيثبت الاستحباب مثلا. لكن ظاهر دليل الناسخ أنه يرفع ما هو المجعول في الدليل المنسوخ بقاءً في مرحلة البقاء لكي يكون نسخ ورفع لما لشيء جعله الشارع. وحينئذ لا بد وأن يكون في الدليل الناسخ حتى على هذا المبنى دلالة على ارتفاع ما جعله الشارع وهو الطلب. فلا محال يكون مدلول الدليل الناسخ نفي الطلب لكي يكون نسخا وإلا لا يكون نسخا فإنه نسخ ماذا حينئذ لم يكن قد أذن إلى ذاك الزمان في الترك من الآن فصاعدا أذن في الترك هذا لا ينبغي تسميته بالناسخ. فلعله يفترض صاحب هذا المسلك أن الدليل الناسخ فيه رفع ولو كان هذا الرفع من الأول معلوما غاية الأمر بين متأخرا تخصيص في الأزمان كما قيل النسخ عندنا تخصيص في الأزمان. على كل حال رفع للطلب الذي شرعه الذي هو المشرع المدلول الشرعي في مرحلة البقاء وهذا إنما يكون حينئذ فيما إذا كان ذاك الذي هو مدلول صيغة الآن بالمطابقة ذاك منفيا بالدليل الناسخ فيكون الدليل الناسخ فيه دلالة على نفي ذاك لا مجرد أنه يريد أن يأذن في أن يتركه لكي نسميه هذا نسميه بالناسخ. وعلى كل حال هذا أيضا المبنى على كل الإشكال المبنائي تام هنا. ثم هنا يوجد كلام عند المشهور حينما بحثوا هذه المسألة ربطوا هذه المسألة ربطوا بمسألة أن الجنس هل يكون باقي يمكن أن يكون باقيا إذا ارتفع الفاصل أو لا يمكن بقاؤه مع ارتفاع الفاصل إذا ارتفع الفاصل ارتفع الجنس معه فلو كان موجودا فهذا فرد آخر من الجنس وجود آخر للجنس غير ذاك الجنس الذي كان موجودا أولا. فقالوا إن قلنا بإمكان بقاء الجنس مع انتفاء الفاظ فيمكن إثبات الجواز مع انتفاء الوجوب لأن الجواز كأنه جنس للوجوب الوجوب جنسه الجواز فصله المنع من الترك مثلا عدم الترخيص في الترك فالفصل يرتفع حينئذ يمكن أن يكون الجنس باقيا. أما لو قلنا أن ارتفاع الفاصل يؤدي إلى ارتفاع الجنس وأنه لو بقي جواز فهذا فرد آخر ووجود آخر غير ذاك الوجود الأول للجواز حينئذ الدليل النافي للفصل ينفي للجنس أيضا لا محالة لأن ذاك الوجود للجنس لا يمكن أن يبقى الوجود الآخر لم يكن عليه دليل من أول الآن. فهم تعبير من هذا القبيل. هذا التعبير السيد الشهيد يريد أن يصححه ويرجعه إلى أن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى التقريب المبين هناك في التقريب الثاني والثالث إن أنه بناء على إمكان بقاء الجنس بزوال الفاصل سوف تكون هناك دلالتان تضمنيتان، دلالة على الجنس ودلالة على الفاصل، والدلالة على الفاصل مقطوعة الانتفاء ومرتفعة بالدليل الناسخ، أما الدلالة على الجنس يمكن أن تكون باقية، وهذا مبني على أن الجنس يمكن أن يبقى، وأما لو قلنا بأن الجنس لا يمكن أن يبقى فالدلالة التضمنية الأولى أيضا تكون داخلة في المعارضة مع الدليل المنسوخ، وبالتالي مرفوعة بدلالة الدليل الناسخ، تكون داخلة في المعارضة مع الدليل الناسخ ومرفوعة بها به لا محالة، حتى لو قيل بعدم التبعية بين الدلالتين التضمنية والمطابقية في الحجية لا فائدة في مثل هذه الدلالة التضمنية لأنها هي إذن تسقط بالمعارضة. ومن هنا يظهر أن ما أفاده بعض الأعلام من أنه لا ربط بين هذه المسألة الأصولية الفلسفية العقدية الثبوتية وبين البحث عن إثبات الجواز ولو بالمعنى العام بعد نسخ الوجوب، أن هذه مسألة إثباتية أصولية وتلك فلسفية ثبوتية، بينهما ليس بينهما ربطون، ثبت أنه يوجد بينهما ربطون، وأن هذا ربط عبارة عن هذا أنه بناء على التبعية بين الدلالتين التضمنية والالتزامية في الحجية أو والدلالة التضمنية والمطابقية عدم التبعية بينهما في الحجية كما هو الصحيح ولو في الجملة، أو عدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية، إنما يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية وبالدلالة التضمنية بعد سقوط المطابقية لو كان مدلول هذه الدلالة الالتزامية قابلا للوجود بعد ارتفاع الوجوب، قابلا للثبوت بعد ارتفاع الوجوب، أي مبني على هذا النقطة. غالبا القدماء مثلا عبروا عنه بالجنس والفاصل، إذا لم يكن قابلا للثبوت يعني إذا كان المدلول الالتزامي عبارة عن ذاك الجواز الذي هو جنس يرتفع بارتفاع الفاصل، أو المدلول التضمني ذاك الجواز والطلب أو الإذن في الفعل الذي يكون جنسا مرتفعا بارتفاع الفاصل، حينئذ حتى لو قيل بعدم التبعية لا فائدة في مثل هذه الدلالة الالتزامية أو التضمنية، تسقط هي أيضا بالمعارضة بالدليل الناسخ، لأن الناسخ يكون ناسخا بالجنس والفصل معا، بناء على هذا هكذا يكون. إذن فلا بد من بناء هذه المسألة على أن المدلول التضمني والمدلول الالتزامي سنخ مدلول ممكن أن يكون ثابتان وباقيان لكي لا يدخل بعد نسخ الوجوب، لكي لا يدخل في المعارضة وإلا يدخل في المعارضة، بهذا يدفع ذاك الإشكال. ولذاك العلم إشكالان آخران أيضا واضحا الدافع منها، أنه أحدهما أن الوجوب ليس مركبا لأنه أمر اعتباري والاعتباريات ليست بسائط ليست بمركبات، جوابه أن هذا الذي يدعي التركيب لا يدعي التركيب في حقيقة الاعتبار لكي يقام الاعتبار من البسائط، وقد تقدم هذا الإشكال والجواب فيما سبق في موردين، وإنما لابد أن يدعي أن الوجوب الذي هو أمر اعتباري مركب من اعتبارين، من مجموع اعتبارين، اعتبار الإذن في الفعل مثلا أو طلب الفعل واعتبار المنع من التارك. وأيضا له إشكال آخر وهو أنه أساسا نحن لا نقول بأن الوجوب مجعول شرعي، وهذا أيضا هذا الإشكال أيضا غريب، لأنه وإنما هو بحكم العقل، جوابه أنه لو كان الوجوب بحكم العقل فحينئذ إثبات الجواز أو أصل الطلب يكون بطريق أولى بالبيان الرابع، وهو أن المدلول المطابقي يمكن أن يكون باقيا حينئذ، وأن الدليل الناسخ إنما ينسخ يرفع بحسب الحقيقة، عدم الترخيص وعدم الإذن في التارك يرفعه، وأما أصل الطلب الذي هو المدلول المجعول الشرعي بتمامه يمكن أن يكون باقيا، أي المدلول الدلالة المطابقية محتملة البقاء حينئذ. هذا الإشكال الثالث أيضا واضح جوابه. إذن فظهر أنه على بناء على قبول أحد التقريبات الأربعة يمكن إثبات الجواز، إما جواز بالمعنى العام بمعنى عدم الفرمة أو بمعنى أصل الطلب والرجحان أكثر من المعنى العام، يعني إثبات الاستحباب مثلا كما على التقريبات الثلاثة الأخرى، لكن كل هذه التقريبات كانت مبنية على مباني غير مقبولة مضافة للإشكالات البنائية فيها. المقام الثالث الأصل العملي. الأصل العملي إثبات الجواز بالأصل العملي. صيغة الأصل العملي هو الاستصحاب بأن يقال قبل الوجوب، قبل نسخ الوجوب لم يكن هذا محرمان، كان جائزا ولو جوازا بالمعنى الأعام، حينئذ بمعنى عدم الحرمة الجامع بين الذي ينطبق على الوجوب أيضا والاستحباب، جامع عدم الحرمة كان موجودا ولو بالمعنى الذي قابل انطباق على الوجوب. بعد نسخ الوجوب لا ندري، عدم الحرمة ارتفع وتبدل بالحرمة فلا يجوز الفعل، أو لا يزال هذا الجامع يكون موجودا، وحينئذ نجري استصحاب بقاء هذا الجواز بالمعنى الأعام الذي يعني عدم الحرمة والذي كان ثابتا. هذا الاستصحاب، هذا تقريبا للاستصحاب، هذا التقريب أشكل عليه إشكال مبنائي أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا استصحاب في الشبه الحكمية، خذ هذا محله في ما يأتي، وهناك يقال أن الصحيح جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية خصوصا في استصحاب الأحكام الترخيصية كعدم الحرمة. إشكال آخر سجله بعض الأعلام هنا على هذا الاستصحاب، قال بأن هذا الاستصحاب لا يجري لأن هذا من القسم الثالث، ولعل هذا الكلام في الكفاية أيضا موجود، أن هذا الجواز بالمعنى الأعام الجامع المنطبق على الوجوب عدم الحرمة جواز بالمعنى الأعام ينطبق على الوجوب وعلى الاستحباب وعلى الكراهة وعلى الإباحة بالمعنى الأخص، كل هذه مصادق وأفراد لعدم الحرمة. يقول صاحب الكفاية ويتبعه هذا العلم بأن هذا الجواز بالمعنى الأعام علم بتحققه ضمن فرد وهو الوجوب في الحالة السابقة، وهذا الفرد علم بانتفائه. خب الفرد الذي به تحقق عدم الحرمة معلوم، الذي كان معلوم التحقق الآن معلوم الانتفاء، لو كان باقيا هذا الجواز الآن بعد انتفاء الفرد فهو لا محال ينبغي أن يكون باقيا في ضمن فرد آخر وجد حين انتفاء الفرد الأول، وهذا من استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي يعلم فيه بتحقق الكلي، لأن عدم الحرمة والجواز بالمعنى العام صار جوازا كليا له مصادر يصدق على كل من الأحكام الأربعة غير الحرمة. هذا الجامع المعنى الأعام معلوم التحقق ضمن فرد ومحتمل البقاء ضمن فرد آخر وجد حين انتفاء الفرد الأول، وهذا هو القسم الثاني من القسم الثالث في الواقع، والتطبيق الثاني، فإن في القسم الثالث تطبيقان، أن هذا يبقى في فرد كان موجودا من الأول لكن مشكوك الحدوث، أو فرد يشك في حدوثه حين انتفاء الفرد الأول، هذا من قبيل هذا الأخير. وعلى كل حال الاستصحاب القسم الثالث من كل لا يجري على ما هو محقق في محله. إذن هذا الإشكال الذي سجل على هذا الفرد، وهذا الإشكال غير واردين، فإنه هنا الذي يجري بحسب الحقيقة استصحاب عدم الحرمة لا استصحاب حكم نسميه بالحكم الكلي، كلي الحكم الجامع بين الأحكام الأربعة غير الحرمة. لو كنا نريد أن نجري استصحاب الجامع بين الأحكام الأربعة، جامع أحد الأحكام الأربعة غير الحرمة، نعم هذا الكلام كان يرد في أن هذا من استصحاب الكلي أو الجامع من القسم الثالث، لأن الجامع ضمن الوجوب معلوم التحقق ومعلوم الانتفاء ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث ولا معنى الاستصحاب. لكن نحن ليس لنا حكم اسمه الجامع بين الأحكام الأربعة، ولا نريد أن نجري الاستصحاب في هذا العنوان، وإنما مجرى الاستصحاب إنما هو عدم الحرمة، والحرمة وعدم الحرمة عدم شخصي، فإن العدم لا يتعدد إلا بتعدد معدومه ما يضاف إليه العدم. وهنا نقول الحرمة هي موضوع التنجيز، إذا كان هنا حرمة هذه الحرمة منجزة، والاستصحاب كما يجري في إثبات الحرمة يجري في نفي الحكم المنجز، فنقول الحرمة قبل نفخ الوجوب لم يكن موجودا، الآن لا ندري جاءت حرمة أو لم، يجري إصحاب عدم الحرمة، وهذا من استصحاب الشخص، من استصحاب عدم حكم شخصي، وهو وإن شئتم قلتم من استصحاب عدم كلي الحرمة أي جامع الحرمة، فإنما يكون منجزا ويجب ويوجب أن المكلف لا يجوز له أن يفعل أن تثبت حرمة على هذا الفعل، كل فعل ثبت فيه حرمة فيه لا يجوز المكلف أن يرتكبه، فيشك أنه هل ثبت فيه حرمة أو لا، قبلا لم يكن ثابتا فيه حرمة، ولم يجري هذا الاستصحاب، هذا استصحاب عدم الحرمة، العدم الشخصي الذي كان ثابتا للحرمة لكلية الحرمة قبلا يمده للآن ويقول بعد النسخ أيضا أشك أنه هل جعل فيه حرمة أو لا، يجري استصحاب عدم الحرمة، وبهذا يثبت الجواز بدون شك. إذن فاستصحاب عدم الحرمة لا محظور في إجرائه. نعم لو أريد